ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الخميس 11 من ذي القعدة لعام 1433 من الهجرة، الموافق 27 من شهر سبتمبر لعام 2012 من الميلاد. ودرسنا هو الثاني بعد 60 من دروس شرح معارج القبول. وفي مبحث توحيد الأسماء والصفات يقول، بعدما ذكر من الأبيات ومعانيها فيما يتعلق بضرورة إثبات ما جاء في الكتاب والسنة مما أثبته الله لنفسه، قال: ومن غير تحريف. وهذه إشارة إلى موانع الإثبات أو الأمور التي ينبغي أن يمتنع عنها المثبت، بحيث لا يحرف ولا يعطل ولا يكيف ولا يمثل. وبالنظر إلى أهمية هذا الموضوع، نتعرف على بعض القواعد المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. يعني قد يكون الأمر يحتاج إلى بسط كبير، لكن هذا البسط سنسير نحوه بمنحيين. المنح الأول هو أخذ بعض الأمور أو بعض المعرفة فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وأدلته منقولا من بعض المصادر. والمنح الثاني هو استبيان ما أورده المصنف رحمه الله، لأنه ما أورده أيضا فيه كفاية. ففيما يتعلق بما ينبغي أو نحاول أن نتعرف عليه في تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته، تعريفه: توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله. ده كلام خارج الكتاب. وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه. إثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، حاول تكتب: ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. والإقرار لله تعالى بمعانيها، يبقى الإثبات والنفي والإقرار. والإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة، ودلالاتها واستشعار آثارها ومقتضياتها في الخلق. يبقى احنا عندنا إثبات ونفي وإقرار بالمعاني التي تحملها الألفاظ والعبارات المثبتة والنافية، ما بمعانيها الصحيحة ودلالاتها، وبعدين أربعة استشعار أثارها ومقتضياتها في الخلق. ده هو تعريف توحيد الأسماء والصفات، أن تثبت ما أثبته الله لنفسه وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه، وتثبت ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وتنفي ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقر بالمعاني الصحيحة والدلالات التي تدل عليها تلك العبارات والألفاظ مع استشعار أثارها، اللي هو الدوران اللي عبرنا عنه في مواضع أخرى، الدوران في فلك تلك المعاني، الدوران في فلك تلك المعاني اللي هو هنا قال واستشعار أثارها ومقتضياتها في الخلق. طيب المنهج في إثباته، المنهج في إثبات توحيد الأسماء والصفات، يقوم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات على الإيمان الكامل، على الإيمان الكامل والتصديق الجازم بما وصف الله به نفسه، على الإيمان الكامل والتصديق الجازم الذي لا ريب فيه بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف، هذه واحدة، ولا تعطيل، هذه اثنين، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يبقى إثبات بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والتحريف وإن كنت سأبين أكثر فيه، لكن بالجملة أو بالتقريب يعني، والتحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، التحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، وهو قسمان: تحريف لفظي وذلك بالزيادة في الكلمة أو النقص، يعني الكلمة يزاد فيها فتتحرف عن معناها يعني يمال بها، أو ينقص منها، أو تغيير تشكيلها اللي هو حركاتها فتح ضم. تحريف لفظي وذلك بالزيادة في الكلمة أو النقص أو تغيير حركة في الكلمة، كتغيير كلمة استوى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقالوا استولى، فزودوا فيها إلام. قال صاحب النونية وهو ابن القيم رحمه الله: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود ولام جهمي، لام جهمي اللي هي استولى، استولى في وحي رب العرش زائدتان، ده التحريف الايه؟ اللفظي. هذا هو التحريف اللفظي. التحريف المعنوي وذلك بتفسير اللفظ على غير مراد الله ورسوله، كمن فسر اليد لله تعالى بالقوة أو النعمة، فإن هذا تفسير باطل لا يدل عليه الشرع ولا اللغة. يعني كلمة يد لها في مدلول اللغة مدلول، ولا في مدلول الشرع مدلول، وبالتالي يبقى المعنى يراد به كذا، تحريف عن معنى إلى معنى آخر، يبقى ذا يسمى الميل به عن إلى معنى آخر يسمى تحريف معنوي رحمك الله. والتعطيل هو نفي صفات الله تعالى، كمن زعم أن الله تعالى لا يتصف بصفة، كمن زعم أن الله تعالى لا يتصف بصفة. والفرق بين التحريف والتعطيل هو أن التحريف نفي المعنى الصحيح، التحريف هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص، واستبداله بمعنى آخر غير صحيح. أما التعطيل فهو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر. يبقى إذن الاثنين مشتركين في إيه؟ الاثنين مشتركين في أنهم لم يثبتوا المعنى الصحيح، سواء كان في التحريف بأنه لفته إلى معنى آخر يبقى كده تعطل المعنى الصحيح، أو في التعطيل إن هو ما فيش معنى أصلا، نفى المعنى أصلا. ففي كده الأمرين اشترك في أنهم منع المعنى الأصلي أو منع المعنى الشرعي الصحيح عن اللفظ. والتكييف هو تعيين كيفية الصفة والهيئة التي تكون عليها، تعيين كيفية الصفة والهيئة التي تكون عليها، كفعل بعض المنحرفين في هذا الباب الذين يكيفون صفات الله فيقولون أن يده كذا، أن كيفية يده كذا وكذا، وأن كيفية استوائه على هيئة كذا وكذا، فإن هذا باطل، إذ لا يعلم كيفية صفات الله، إذ لا يعلم كيفية صفات الله إلا هو، إذ لا يعلم كيفية صفات الله إلا هو وحده. لأنه التكييف فرع عن العلم بالذات، يعني لو لم أرى أي مخلوق، فلو لم أره ما استطعت أن أصف أي عضو منه. ولله المثل الأعلى، فلا يعلم بذات الله إلا الله، وبالتالي لا يعلم كنه صفاته إلا هو. فإذا كيفتها فأنت افتريت، لأنك لا تعلم ذاته سبحانه وتعالى. إذ لا يعلم كيفية صفات الله إلا هو وحده، وأما المخلوقين فإنهم يجهلون ذلك ويعجزون عن إدراكه. يبقى التكييف هو أن تدعي أن صفة كذا هيئته كذا، وأن فعل كذا كيفيته كذا. والتمثيل هو التشبيه، كمن يقول لله سمع كسمعنا ووجه كوجوهنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن ده معناه مماثلة الخالق بالمخلوق وتشبيه الخالق بالمخلوق. والله عز وجل ما أمرنا بإثبات صفاته وأنبأنا بأنه سميع بصير، قال ليس كمثله شيء، حتى لا يجعل أحد. إثبات السمع مقتضي لتشبيه بالخلق، وإثبات البصر يقتضي تشبيه بالخلق، فهذا هو التمثيل. يبقى إذن المنهج الحق هو أن يكون إثبات بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وينتظم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات في 3 أصول، من حققها سلم من الانحراف في هذا الباب. منهج توحيد الأسماء والصفات، ومنهج تحقيق الأسماء والصفات، ينتظم على 3 أصول، من حققها سلم من الانحراف في هذا الباب. الأصل الأول تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيئا من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، يبقى دي قاعدة قبل أن تثبت أو تنفي عن الله عز وجل أي مثبت أو منفي. رحمك الله. أي مثبت أو منفي يكون في قاعدة قبل الخوض في الإثبات والنفي. تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. ومن الأدلة على هذا الأصل، يعني هذا الأصل متقرر في القرآن والسنة، من الأدلة على هذا الأصل هو تنزيه الرب عز وجل عن مشابهة المخلوقين، قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، آية الشورى 11. ومقتضى الآية نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق، نفي المماثلة بإيه؟ من كل وجه، بين الخالق والمخلوق من كل وجه، مع إثبات السمع والبصر. يعني مش نفي المماثلة الذي يقتضي نفي المثبت، مش نفي المماثلة الذي يقتضي تعطيل الصفات، لا، ده انت تثبتها في ظل هذا المعنى، في ظل نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق، مع إثبات السمع والبصر لله عز وجل. وفي هذا إشارة إلى أن ما يثبت لله من السمع والبصر ليس كما يثبت للمخلوقين، ليس كما يثبت للإيه؟ للمخلوقين. هناك سنة يعني أحب أن نقيمها في مجلسنا، وهي أن من حسن المجلس ومن أدبه ومن سنن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أن المستمعين يتحلقون حول المتكلم، فبس نجلس حلقة كده، يعني بدل ما واحد ورايا وواحد جنبي، من باب إقامة سنة يعني. حتى لو اتسعت الحلقة. وفي هذا إشارة إلى أن ما يثبت لله من السمع والبصر ليس كما يثبت للمخلوقين من هاتين الصفتين، لأنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع كثرة من يتصف بهما. يعني هاتان الصفتان السميع والبصير يتصف بهم كثير من المخلوقات، فهو سبحانه وتعالى لو كانت هاتان الصفتان له وحده، او لو كانت صفات الله له وحده لا يشترك فيها ولو لفظا المخلوقين، لم يعلمنا القاعدة في انه ما يثبت له لا يشابه بوجه من الوجوه ما يثبت للمخلوقين من هاتين الصفتين، مع كثرة ما يتصف بهما من يتصف بهما من المخلوقين. وما يقال في السمع والبصر يقال في اليد، يقال في الرجل، يقال في الساق، يقال في غيرهما من الصفات. واقرأ قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أورد ابن كثير في تفسير هذه الآية ما رواه البخاري في التوحيد، والإمام أحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية من البيت ما أسمع، يعني لا تسمع الحوار الذي يدور بين تلك المرأة رضي الله عنها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ما أسمع. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآيات. ومن الأدلة أيضا على هذه القاعدة اللي هي قاعدة أن ما يثبت لله عز وجل لا يشابه المخلوقات بأي وجه من الوجوه، قول الله تعالى فلا تضربوا له الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. فلا تضربوا لله الأمثال، لأنك أنت إذا قلت أن سمعه كسمعنا وبصره كبصرنا جعلت له إيه؟ مثل، وضربت له المثل، وأنت تعلم تماما أن لله المثل الأعلى الذي لا يمثله مثل. فمثل الله لا يمثله مثل، فمثل سمعه لا يمثله مثل، ومثل بصره لا يمثله مثل، ومثل يده، ومثل كل ما أثبته للنفس لا يمثله مثل. فلا ينبغي نحن أن نضل ونضرب له الأمثال. فلا تضربوا لله الأمثال، آية النحل 74. قال الطبري في تفسير الآية: فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه، فإنه لا مثل له ولا شبه. فإنه لا مثل له ولا إيه؟ ولا شبه. وقال تعالى: هل تعلم له سمية؟ آية مريم 65. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: هل تعلم للرب مثلا أو شبيها؟ هل تعلم للرب مثلا أو شبيها؟ طبعا احنا نعرف ان ربنا اسمه كريم، وهناك من الخلق من يسمى كريم، ونعرف ان الله متصف بأنه رحيم، وهناك من الخلق من يتصف بذلك، بل وصف الله رسوله بأنه رؤوف رحيم. فلو كان المعنى سمية يعني ليس هذه الحروف لا يسمى بها غيره، ها، لكان الواقع يكذب ذلك. لكن سمية، هل تعلم للرب مثلا أو شبيها؟ مثلا أو شبيها. إذن هو سبحانه وتعالى لا مثل له ولا شبيه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته. يبقى هذا يمنع ماذا؟ هذا يمنع أن يماثل أو يشبه الخالق بالمخلوق، وأن ما يثبت له إنما يثبت على وجه الانفراد بما يليق به، ليس على وجه المماثلة والمشابهة بين الخلق. ومن الأدلة لهذا الأصل أيضا قوله تعالى، قوله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. قال الطبري: ولم يكن له شبيه ولا عدل، يعني مساوي، وليس كمثله شيء. ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. ربنا قال في حق الكفار: ما الذين كفروا بربهم ايه؟ يعدلون. يعدلون يعني ايه؟ يسوون. فهو ليس له عدل، ليس له مساو، هو معنى كفء. مولك فلان كفء فلان، يعني زيه، نفس الدرجة، نفس الوضع، نفس كذا. الله عز وجل ليس له كفوا أحد، يعني ليس له شبيه ولا عدل ولا مثل. الأصل الثاني من الأصول التي ينبني عليها ويتأصل عليها توحيد الأسماء والصفات، والتي من أخذ بها سلم من مهالك التوحيد، من مهالك توحيد الأسماء والصفات، الإيمان بما سمى ووصف الله به نفسه. الإيمان بما سمى ووصف الله به نفسه، وبما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. ومن الأدلة على هذا الأصل قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية البقرة 255. وكذلك قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، آية الحديد 3. وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. آيات الحشر من 22 إلى 24. ومن السنة حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا، من يجي ننام يعني، أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. والحديث رواه مسلم. والنصوص في تقرير هذا الباب كثيرة تجل عن الحصر. يعني عندما يذكر الله لنا ويعلمنا أن نشهد له بأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، بأنه رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، بأنه لا إله إلا هو الحي القيوم، يبقى هذا إلزام بأن نؤمن بما أخبر ونصدق بما تكلم به ونشهد بما تقرر. يبقى ده الأصل الثاني، أن نؤمن بما سمى الله به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث، وده أصل مهم جدا وينجي الإنسان من الكيفيات وينجي الإنسان من المثل وينجي الإنسان من التعطيل والتحريف، وهو قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله تعالى. قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله تعالى، لأن إدراك المخلوق لذلك مستحيل. يعني أنت عندما تقرأ في الكتاب والسنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، عندما تقرأ في الكتاب والسنة أن الله مستوى على عرشه، عندما تقرأ في الكتاب والسنة أن الله عز وجل يده فوق أيدي المؤمنين، يد الله فوق أيديهم، وغير ذلك مما تقرأه، يلزمك ماذا؟ يلزمك أن تثبته أو تنفيه إذا كان منفيا بغير تشبيه للمخلوقين، ويلزمك أن تؤمن به لأن الله سمى به نفسه أو وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، عندما تقرأ ذلك يعن لك في تصورك ويزين الشيطان لك كيف هي يده، كيف هو استواؤه، كيف ضحكه، كيف قربه، إلى غير ذلك. فأنت طبعا تبدأ تعمل ثلاث حاجات، يعني حاجة من ثلاثة، يا إما تتصور لها كيفية فتقع في التكييف والتمثيل والتشبيه، يا إما أنك تنفيها وتقول لا ده كلام بيخلي الواحد يسرح فبلاشني كلام ده كله ننفيه عشان ما نضلش في أمر ربنا فننفيه، فهم؟ يجي واحد ثالث يقول لا بس ننفيه ازاي، ده موجود في القرآن والسنة، خلاص نحرفه نأوله نقول ده غير ده مجاز لا يراد ظاهره. والثلاثة ضلال مبين، الثلاثة ضلال مبين. الذي يوقع العبد في هذه الثلاث، ما هو السبب في أن يقع العبد عندما يقرأ أسماء الله وصفاته في الكتاب والسنة في واحدة من الثلاث اللي أنا ذكرتها التي ذكرتها الآن؟ الطمع في إدراك الكيفية، يعني وبيفهم وعنده دماغ كبيرة ويقعد بقى يقلب. انما اذا قرر في نفسه انه الله لا يشبه المخلوقين وانه لن يستطيع ان يصل الى ادراك الحقيقة من حيث الكيفية والشبه والمثيل، لان الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولانه غير مدرك الذات فبالتالي غير مدرك الصفات مع اثبات معانيها، فعندما يقف العبد على هذه الحقيقة وانه المطموع فيه غير مدرك، المطموع فيه غير مدرك، وبالتالي ينبغي انه يعمل ايه؟ انه يقطع الطمع، وهو مؤمن بهم بس حط دخلت عليه ادراك الكيفية افسدت عليه ايمانه، لانه بيقرأ الاية بيقول اه دي اية وده كلام ربنا، وبعدين يتزنق في الكيفية يروح عايل ايه؟ نعطلها نأولها نحرفها، فاهم؟ او نشبهها ونمثلها. واحنا عندنا في تاريخ الناس عندنا المشبهة وعندنا المعطلة، فيبقى اذا طريق السلامة اللي هو الاصل الثالث من الاصول التي يقوم عليها توحيد الاسماء والصفات قطع الطمع عن ادراك حقيقة كيفية صفات الله تعالى، لان ادراك المخلوق لذلك انت تقدر تدرك ذلك مستحيل. فمن حقق هذه الاصول الثلاثة من حقق هذه الاصول الثلاثة فقد حقق الايمان، فقد حقق الايمان الواجب في باب الاسماء والصفات على ما قرره الائمة المحققون في هذا الباب. طب ايه اللي يدل على هذا الاصل؟ هو الاصل الثالث وقطع الطمع عن ادراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى. مما يدل على ذلك قول الله تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. يبقى اذا لن تستطيع ان تعلم كيفية، ولا تستطيع ان تعلم مثلا، ولا تستطيع ان تعلم شبها، لانه قرر الله تعالى واعلمك ان انت قدراتك مهما علمت كل الخلق ولو اجتمعوا ولا يحيطون به علما، اي الطه 110. وقال بعض اهل العلم في معنى الايه لا احاطه للعلم البشري برب السماوات والارض، لا احاطه للعلم البشري برب السماوات والارض، فينفي جنس انواع الاحاطه عن كيفيتها. ومن الادله ايضا لهذا الاصل قول الله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، ايه الانعام 103، لانه الادراك يكون اما بالبصر اما بالسمع اما بالحواس وغير ذلك من الامور التي يدرك بها. نفع عنك ان تعلم شيئا ان تحيط به علما، ونفع عنك ان تدركه ببصرك. قال بعض العلماء في معرض حديثي عن الآية وهذا يدل على كمال عظمته، يدل على كمال عظمته وانه اكبر من كل شيء، وانه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فان الادراك وهو الاحاطة بالشيء قدر زائد على الرؤية، لذلك لم يقل لا تبصره الابصار وهو يبصر الابصار، انما قال لا تدركه الابصار، يعني لا تستطيع ان تبصره ولا تستطيع ان تبصر بعضه، فهم؟ من باب الادراك، انت مش شايف اللي قدامك فبتخبط في الحيطة، لو شفت حتة من الحيطة حتى مش شرط تشوف الحيطة كلها يبقى ادركت ان في حيطة، صح؟ فعبر عن الادراك لان الادراك اقل من الابصار، فهم؟ ممكن تبقى حاجة كبيرة قوي ما تقدرش عينك تشوفها كلها، فبتشوف ايه؟ جزء منها. لما تقف قدام سور طوله مثلا 1000 كيلو هتشوف منه قد ايه؟ ها؟ كيلو 2 3 حسب، فمش هتقول انا مش عارف اجيب اخره، زي الشط بتاع البحر، ما انت بتقف هنا بتشوف الشط التاني ما بتشوفوش، مفهوم؟ اذا انت ايه، مش لم تره، انت لم تدركه، ما شفتش حتى منه حته صغيره قد كده. فقال الله تعالى لا تدركه الابصار، وهو الاحاطه بالشيء قدر زائد على الرؤيه. فالرب يرى في الاخره، فالرب يرى في الاخره ولا يدرك ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط بعلمه. وينبغي للعاقل ان يعلم ان للعقل حدا، وينبغي للعاقل ان يعلم ان للعقل حدا يصل اليه ولا يتعداه، كما ان للسمع والبصر حدا ينتهيان اليه. يعني قدراتك مهما علت ايه، محدودة، والله عز وجل لا حد له. ما فيش حاجة اسمها 10 متر، 20 كيلو، 50 كيلو، طوله قد كده، عرضه قد كده، تعالى الله عن ذلك، علوم كبيرة. وبالتالي انت مهما كنت انت لا تستطيع، لان ما تدرك به ماله محدود. وينبغي للعاقل ان يعلم ان للعقل حدا يصل اليه ولا يتعداه، كما ان للسمع والبصر حدا ينتهيان اليه. فمن تكلف ما لا يمكن ان يدرك بالعقل كالتفكر في كيفية صفات الله، فهو كالذي يتكلف ان يبصر ما وراء الجدار، او يسمع الاصوات في الاماكن البعيدة جدا عنه. ده بعض الكلام المتعلق بقواعد، باختصار القواعد المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. لمزيد من البيان فيما يتعلق بالمعاني المتعلقة بمنهج إثبات الأسماء والصفات على ما أشار إليه المصنف في معارج القبول، وهو الإثبات بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، في كلام طيب من شرح العقيدة الوسطية لمحمد خليل هراس، يقول التحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا إذا أملته وغيرته، والتجديد للمبالغة. يعني لما نقول شيء محرف أو شيء أخذ حرف، فنقول أخذ حرف يعني إيه؟ يعني مال أو غير مكانه، والتجديد للمبالغة. يبقى بدل ما نقول حرف نقول تحريف. وتحريف الكلام ده في اللغة، فبتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ. وده هو المقصود فيما يتعلق بتحريف الأسماء والصفات، إمالة المعنى عن المعنى المتبادر، عن المعنى المتبادر منهم إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. يعني عندما يكون لفظ، الأصل أن اللفظ ده بيدل على معنى يتفق حقيقته، لما أنت تروح تستعمله أو تبين أن معناه غير المعنى المتبادر وغير المعنى الحقيقي تسمى ايه؟ حرفت، تسمى حرفت. فان كانت هناك قرينة تبين ان ما ذهبت اليه هو المقصود، يبقى ده خروج عن الاصل بايه؟ بقرينة، اللي هو انك تحمل اللفظ على غير حقيقته لايه؟ لقرينة. زي ما بنيجي في مثلا في شيء معين نقول ده المنفي هنا، الكفر هنا مش كفر اكبر، ده اصغر مثلا. يعني نقول ان نفي الايمان هنا مش كفر، ده نفي الايمان نفي كمال، وهكذا. يبقى احنا عملنا خرجنا عن المعنى، ملنا بايه؟ بقرينة. لكن من غير وجود القرينة يبقى ايه؟ يسمى تحريف، يسمى تحريف. يحرفون الكلم، يبقى ده من تحريف الكلم. وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة يعني فارغة ومتروكة لا يأتيها أحد وخالية من الماء، مفهوم؟ حتى أنت لما بتكون سيارة لا تعمل لا تتحرك بتقول عليها إيه؟ عطلانة، تقول فيها عطل صح؟ لأنها متروكة لا تتحرك لا تستعمل على وجهها، أي أهملها أهلها وتركوا وردها اللي هي بئر معطلة. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى، فهم؟ يبقى أنت عطلت الإيه؟ لا، عطلت المعنى المقصود وعطلت الأمر المراد. الأمر المراد أن اللفظ ده ذكر من أجل إثبات اسم أو صفة لله، كده يبقى العربية دايرة، كده يبقى أنت إيه؟ الأمر كده شغال. جيت أنت رحت قلت لا، ده الاسم ده اللفظ ده ها ملوش علاقة بالموضوع ده خالص، يبقى أنت عملت إيه؟ عطلته، مفهوم؟ لأن هو ذكره من أجل أن تثبته لله مع إدراك المعنى الحقيقي له، زي ما قلنا في الأول خالص في تعريف التوحيد الأسماء والصفات. والمراد بالتعطيل هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها، والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص المطلق يعني ده عطل كل حاجة لفظا ومعنا، وده عطل المعنى الحق، فالاتنين اشتركوا بقى في وجه بينهم مشترك اللي هو ايه؟ تعطيل المعنى الحق. بس التعطيل اعم لانه عطل المعنى الحق لفظا وايه؟ ومعنى، بينما التحريف اخص لانه اثبت اللفظ وراح مايل بيه عن معناه الحقيقي، فالنتيجة في الاتنين انهم ايه؟ عطلوا المعنى الحق، عطلوا إثبات المعنى الحق، فبقى في وجه شبه بين التحريف والتعطيل. والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، مفهوم؟ فالتعطيل ليس معه تحريف لأنه ما فيش أصلا لفظ ولا معنى، بينما التحريف في معنى التعطيل لأنه مع تعطل المعنى الحق. وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مرادها، ولكنه لم يعين لها معنى آخر. التحريف عين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض، واحنا عارفين ان التفويض نوعين، تفويض في اللفظ وده منهج اهل البدع، وتفويض معذرة في اللفظ ومنهج اهل البدع، وتفويض في المعنى وهو تفويض اهل السنة الذي يتعلق بنفي الايه؟ الكيفيات والشبه والمثل. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف، من الخطأ القول كما يدعي بذلك من الأشاعرة، كما نسب ذلك إليه من متأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات وكيفيتها، من كنه الصفات وكيفيتها. يبقى لما كان حد يقول لهم اللفظة دي يعني ايه، يقول لهم معناها كذا وكذا وكذا. طب كيف يكون ذلك؟ يقولون ها امرها هكذا، يعني لا تسأل عن الكيفية، لان ادراك الكيفية فرع عن ادراك الذات، والذات غير مدركة، وبالتالي كيفيات غير مدركة، لكن المعاني مالها؟ المعاني مالها؟ مدركة، المعاني مدركة. فهم يقرؤون وهو السميع البصير، ويعلمون معنى السميع والبصير، ويعلمون انه يسمع ويبصر. كيف يقفوا بقى عند دي؟ لكن لما الاخرون يقولك لا، ليس من معانيها انه يسمع ويبصر، ما معانيها ايه بقى؟ يدخل في اي شيء اخر، اي شيء اخر. هتيجي تقول لي دي اقرب من دي، اي شيء اخر يبقى خربها، لان هي مرادة لذاتها. يبقى السلف لم يكونوا يفوضون في المعنى، انما كانوا يفوضون في ماذا؟ في كنه الصفات او كيفياتها. ودي مسألة احنا شرحناها قبل ذلك. كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش، قال الاستواء ايه؟ معلوم، ما قالش مفوض فيه، والكيف مجهول. التكييف والتمثيل، يبقى احنا اتكلمنا فهمنا بعض المعنى او زيادة معنى في التحريف والتعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما ان التكييف ان يعتقد العبد يعني ان صفاته تعالى على كيفية كذا وكذا، او يسأل عنها بكيف. اذا قلت ما معنى استوى صح السؤال، وكان سؤالا ايمانيا، واذا قلت كيف استوى كان سؤالا بدعيا، مفهوم؟ وهكذا. فاذا قلت ما معنى يد الله فوق ايديهم كان سؤالا ايمانيا، لان السلف كانوا يدركون معاني ذلك وكانوا يقولونه. واذا قلت كيف، فيبقى اذن كون انك تسأل عن كيف او تعتقد ان لها كيفية معينة، هذا هو التكييف. واما التمثيل فهو اعتقاد انها مثل صفات المخلوقين، تجعل لها شبه في المخلوقين. وليس المراد من قوله من غير تكييف انهم ينفون الكيف مطلقا، بمعنى اذا قلت نحن نفوض في كيفية الاستواء، كيفية السمع والبصر، في كيفية تكلم الله، هل ده معنى انه ملوش كيفية؟ ها؟ له كيفية تليق به. يبقى إذن لما يقال بلا تكييف ليس معناه نفي أصل الكيفية، إنما معناه قطع الطمع عن إدراك الكيفية، مفهوم؟ لأنه بلا تحريف معناه منع التحريف أصلا وفرعا، وبلا تعطيل منع أصل التعطيل. لما نيجي نقول بلا تكييف ولا تمثيل، ها ده مش معناه قطع اصل التكييف. نحن نؤمن بان له كيفية، ان الله استوى على العرش بكيفية تليق بذاته، ونحن لا ندرك ذاته، فبالتالي لا ندرك كيفية استوائه وسائر افعاله. يبقى اذا لما نقول بلا تكييف ليس معناه ان انت تكون من عقيدتك نفي الكيفية من اصلها، اما يبقى معناها ايه؟ قطع الطمع في ادراك الكيفية، او منع ماذا؟ منع تصور كيفية او منع السؤال عن الكيفية، مع الايمان بان لا ايه بان لها او له القول او الفعل، له ايه كيفية تليق به سبحانه وتعالى. الايه تأويل الصفة؟ لا، تأويل الصفة يعتبر تحريف، وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، هم أهل السنة، فإن كل شيء لابد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، أنهم إيه؟ ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن له كيفيات تليق به جل في علاه. وقاعدة ليس كمثله شيء، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات. يعني هذه الآية دي يتكون منها قاعدة فيما يتعلق بإيه؟ قاعدة الأصيلة، وتعتبر الدستور الجامع في ماذا؟ فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات. هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل، وأثبت لنفسه السمع والبصر، قال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ ليس كمثله نفي، وهو السميع البصير إثبات. وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل، بل إثباتها بلا تمثيل. وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، بمعنى ليس مثله شيء فيها النفي والإثبات، فيها النفي المراد، ليس مثله شيء، فزادت على مثله الكاف. الزيادة دي معروف أن زيادة المبنى ترتب عليها زيادة المعنى، مفهوم؟ فحصل تأكيد للنفي، حصل تأكيد للنفي، يعني نفي وتأكيد للنفي، حتى يتعمق في سمع ووجدان كل مؤمن أن يقطع الطمع عن المثلية، مفهوم؟ أو عن إدراك المثلية، مش إنه مع الإيمان بأن في مثلية وكيفية، فهم؟ كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير، خلق يوازيه في الفضائل، ليس كمثل الفتى زهير، خلق يوازيه في الفضائل. فهو أراد أن يميز الفتى زهير بأنه قل أن يوجد مثله، فقال بدل ما يقول ليس مثل الفتى زهير، فقال إيه؟ ليس كمثل الفتى زهير. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وهذا تفريع على ما قبله، فإنهم إن كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه، يعني يؤمنون بأنه سميع بصير، يؤمنون بكل ما ورد في الكتاب والسنة، فلا ينفون، يبقى ما فيش نفي، ولا يحرفون، اللي هو النفي اللي هو ايه؟ تعطيل. ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون عن مواضعه. والمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها. يعني اي مؤمن هيلعب في المعاني بنفي او تعطيل او تمثيل او تكييف او اي من الاربع، هيبقى عمل ايه؟ حرف الكلم عن مواضعه. ايه هو الموضع؟ الموضع جمع المواضع، جمع موضع. والموضع المراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها. ربنا سبحانه وتعالى تكلم بلفظ، اللفظ ده يحمل ايه؟ معنى. مطالب انك انت تضع اللفظ على المعنى. يعني دي كأنه طائرة هتهبط فين؟ في المدرج بتاعها، صح؟ مش في مكان تاني. فانت لو نزلتها في مكان تاني يحصل ايه؟ يحصل خلل، مفهوم؟ فالمواضع هي تلك المعاني التي يراد ان تنزل الالفاظ عليها. فمن صرفها عن تلك المعاني يبقى عمل ايه؟ حرف الكلم عن مواضعه، مفهوم؟ والمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، لانها هي المتبادرة منه عند الاطلاق. الاصل في اللفظ حقيقته، فهم لا يعدلون بها به عنها. اهل الايمان لا يحرفون الكلم عن مواضعه، فبالتالي هم لا يعدلون به عنها. طيب، كنا ذكرنا قبل كده وتكلمنا ببعض البيان فيما يتعلق بالإلحاد في أسماء الله والصفات، والشيء بشيء يذكر، لأن ربنا قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. للتذكرة نضيف بعض البيان. الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. من أهل الإيمان لا يلحدون في أسماء الله وآياته. فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. بدل ما هي تنزل هنا تروح انت ايه؟ منزلها هنا. يبقى إذن حصل ايه؟ حصل العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الإلحاد، والإلحاد مأخوذ من الميل، كما يدل عليه مادة لام حا دال لحدا. فمنه اللحد في موطن دفن الميت اللحد، هو شق في جنب. مش انت بتشق وبعدين تشق ميل، فبيسمى الشق الميل ده ايه؟ لحد. الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين، وهو المائل عن الحق، المدخل فيه ما ليس منه، المدخل فيه ما ليس منه. فالإلحاد فيها، الإلحاد في أسماء الله وصفاته، إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، وإما بجحد معانيها وتعطيلها. يبقى نفيها ماله؟ إلحاد. إنكارها إلحاد. تحرفها إلحاد، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات، وإما كجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد الذين يروا أن كل شيء هو الله. وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، اللي هو تحقيق مقتضى توحيد الأسماء والصفات، وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يؤمنون إيمانا سلما يؤمنون إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل. ليه؟ لأن أهل البدع يؤمنون بها أيضا، بس يؤمنون بها مع تلوث بتحريف أو تعطيل أو تمثيل أو تكييف، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا. فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات ينبغي أن يكون إثبات حقيقة لا إثبات تكييف. يعني هم حتى في النظر الأول ووجوب النظر الأول وتحقيق الإيمان بالنظر حتى لا يكون مقلد في إيمانه، يقولوا ان انت مطالب بانك انت في الامر تثبت حقيقة الوجود بغير كيفية. فاذا كان الكلام عن الذات هو ان يكون اثبات للوجود بغير كيفية، يبقى كذلك الاسماء والصفات هو اثبات حقيقة وجود او حقيقة اتصاف او حقيقة ثبوت بغير كيفية، رحمك الله. وقد يعبرون عن ذلك بقولهم نمر كما جاءت بلا تأويل، أو نمرها كما جاءت بلا تأويل. ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى. أنا شرحت لكم الكلام ده أكتر من مرة، لأنه زي ما قلت أنك هتجد كلمة نمرها كما جاءت على ألسنة السلف، بس لازم تفهم الإمرار ده هل هو إمرار متعلق بالمعنى أم إمرار متعلق بالكيفية والكون، فهم؟ فلما يجي واحد يقولك عقيدة أهل السنة هو الإمرار أهو، وراح جيب لك كلمة لأحمد بن حنبل، كلمة لفلان، كلمة لفلان حق، بس هي متعلقة بالكون والكيفية وليست متعلقة بالمعنى. ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهو باطل. فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته، مفهوم؟ وحقيقة المعنى يعني حقيقة المعنى اللي هو الكيفية اللي هو الكن اللي هو التكوين. يعني لما أجي أقول لك حقيقة يد الله تقول الله أعلم، إنما معنى الآية معنى الآية أن لله يد تليق بذاته، وذكر سبحانه أنها فوق أيدي المؤمنين، ده المعنى، فهم؟ قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، لأنها لأنها توقيفية ملهاش حتة تانية نجيب منها، ليس هناك مصادر أخر ليس هناك مصادر أخر غير الكتاب والسنة. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. وهذا تعليل لقول فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون. ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه. وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم هل تعلم له سميا، فإن الاستفهام هنا إنكاري مش استفهامي، الاستفهام هنا انكاري، هل تعلم له سمية؟ فإن الاستفهام هنا انكاري معناه النفي، وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه. فنحن نعرف أن الخلق قد يسموا، وصح وقد أثبت الله في القرآن والنبي في السنة، يعني مش الناس متعدية، يعني لو فعلت الناس هذا تعديا وارد أن الناس تتعدى، لكن ثبت. وليس المراد من نفي السمي هل تعلم له سمية أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشرك فيه غيره. فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه. يعني القدر المشترك بين ما تسمى به الخلق وما تسمى به الخالق هو الحروف فقط. يعني هناك من يسمى كريم، والله عز وجل كريم، القدر المشترك بين الاسمين هو ايه؟ الكاف والراء والياء والميم. طب والمعاني؟ المعاني دائما ترجع الى ما اضيفت اليه، يعني اي لفظ معناه ما بيبقاش مطلق، فهم؟ يعني لو قلت لقد اكرمتنا السماء بمطر، اشوف بقى المطر والمية والعوم، فهم؟ وجيت قلت مثلا لقد اكرمنا علي بماء، نفس الجملة. لما تقول اكرمتنا السماء بمطر او اكرمنا الله عز وجل بماء من السماء، اكرمنا الله بماء الى السماء، لان الفعل لا ينبغي ان ينسب في العطايا المطلقة الا للرب. وجيت قلت مثلا اكرمنا فلان بماء، هل يتصور ان المعنى يبقى واحد؟ مش هتصور ابدا انه معنى، ولا حتى حد هيفهم منك، ولا حد يقولك انت هو قلت كلام مشترك وبالتالي يبقى لازم يكون المعنى مشترك، ومن غير انت ما توضح ان المعنى ان ده اكرمنا بماء نشربه في اناء، ها، وان الله اكرمنا بماء من السماء، يعني القرية بعد ما كانت ميتة احياها بكل ما فيها. فاذا قال الانسان الكلمة او اللفظ او الاسم فان معناه يختلف بحسب ما يضاف اليه، فان معناه يختلف بحسب ما يضاف اليه. كذلك كلمة كريم، اذا قلت الله كريم وقلت عليه كريم او حسن كريم، معنى ذلك ايه؟ انه كلمة كريم ستأخذ المعنى بحسب ما اضيفت اليه. اما رح يبقى القدر المشترك بينهم ايه اللي هو متساوي؟ الحروف، لان دي كاف وره ويه وميم، وهذه كاف وراء وياء وميم، ده هذا هو الذي ينبغي ان يفهم. يبقى عندما يقول هل تعلم له سمية، ليس معناه ان هذا دليل على نفي تسمي غيره باسمائه او ببعض اسمائه، انما هل تعلم له سمية متعلقة بايه؟ متعلقة بالكن والشبه والمثيل، فليس له مثيل، ليس كمثله شيء، ليس له كفء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا في ورش، كفوا في حفص، كفوا احد، وهكذا. فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشرك فيه غيره. فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم، الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه. فإن أضيف إلى الرب الأحرف دي اللي هو الاسم، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، لأن المعنى اللفظ بيرجع إلى ما أضيف إليه. وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. وأما الكفء فهو المكافئ المساوي، وقد دل على نفي قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وأما الند فمعناه المساوي المناوئ، يبقى ده المكافئ المساوي وده المساوي المناوئ، وهو أنه في الفعل، فهم؟ والصفات، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم إذا تقرر ذلك لابد أن نعلم أن الله لا يقاس بخلقه، لا يقاس الله بخلقه. يعني كل هذه المعاني المتقدمة تقرر المنع، كل المنع من أن يقاس الله بخلقه، لأن ده تدنية ولا تعلية؟ تدنية وتنقيص وإزراء. أنت لما تشبه الأعلى بالأدنى وتشبه الكامل بالناقص، وتشبه من له العلو بمن له التسفل، يبقى أنت بتنقصه وترديه. فبالتالي منفعش عشان أنت كل معلوماتك في الخلق كل معلوماتك سفلية، تقوم تدنس الرب وتنقصه بتشبيهه بها. قول أنا معرفش، قول ليس كمثلي شيء، قول هو منزه عن الشبيه، لأن الشبه اللي أنا أعرفه شبه ناقص لا يقاس بخلقه. فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية، وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم جامع، أو يعني زي ما بيقولوا إيه مع اتحاد العلة، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة، صح؟ ده في إسكار وده في إسكار. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه لأنه ليس كمثله شيء. وبالتالي إذا قست على خلقه يبقى قست بغير وجود علة، وقست بغير وجود مماثلة، يبقى أنت أنشأت قياسا باطلا أصلا، ده حتى يعني على قواعد الأصول. فيبقى قياس باطل وتبقى النتائج المترتبة عليه باطلة. ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطقة بأنه الاستدلال بكلي على الجزئي بواسطة اندراج الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي. الذرة من الجبل شأنها شأن الجبل، ولذلك بيقولوا ما ثبت للجزء يثبت للكل. فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، لأن كل الكل ده مكون من أجزاء. فإن عرفت عن الجزء حكما أو وقفت على حقيقة في الجزء تستطيع إثباتها للكل الذي يتكون من مجموع تلك الأجزاء، مفهوم؟ يعني لو خدت نقطة مية وحللتها وعرفت تكوين نقطة المية، يبقى البحر ده تكوينه نفس التكوين، مفهوم؟ ولذلك يحكم على كل منهما بما حكم به عليه، يعني يحكم على كل بما حكم به على الجزء. هذا أيضا القياس ماله لا يجوز على الله عز وجل بحال من الأحوال. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى. يعني يعني أنت ترى في المخلوقين أي وجه من وجوه الخير، وأنت تعرف أن الله أعلى وأنت تعرف أن الله إيه؟ سبح اسم ربك الأعلى، وأنت تعرف أن له المثل الإيه؟ الأعلى. يبقى لو أننا رأينا في أحد فضيلة يبقى لله منها ماذا؟ الأعلى. مفهوم؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أمضى هذا القياس وذكره في عدة نصوص، مثلا يقول الله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته، ده قياس أولى. مفهوم؟ أو يقول الله أرحم من هذه بوليدها، وهكذا. بل اسمه قياس أولى ان انت ترى ان الله عز وجل له من المثل الفضيل الاعلى. حتى احنا لما بنيجي نضرب مثل نقرب المعاني العقديه بنقعد نقول كذا وكذا وكذا، ولله المثل الاعلى، يعني حتى هذا الذي نذكره انما هو مش هو ده المقاس، ده احنا بس نقرب به المعنى. امال المقاس قد ايه؟ ولله المثل الاعلى. طب المثل الاعلى ده قد ايه؟ هو الذي يعلمه، لان احنا بنعرف الامثلة الدنيا ولا العليا؟ الدنيا اللي احنا شايفينها اللي احنا بنقدر نقيسها، وانما يستعمل في حقه تعالى قياس الاولى. ومضمونه ان كل كمال ثبت للمخلوق وامكن ان يتصف به الخالق، مش كل كمال بقى، افترض ان واحد مثلا شاطر او في الغنى، واحد شاطر او في الرقص، فهم؟ فهو عند اهل الرقص كامل، والتاني عند اهل الغناء كامل، لا، وامكن ان يتصف به الخالق، زي الرحمة، زي الكرم، زي الجود، زي العفو، زي الانذار عند اليسر، عند العسر، هذا الذي يمكن ان يتصف به. لكن من كان له كمال في شيء لا يتصور ان يتصف به الله فالموضوع خارج عن، وامكن ان يتصف به الخالق، فالخالق اولى به من المخلوق. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه، كل نقص بقى، فهم؟ يعني لما يكون الناس تتعيب من الكذب، تتعيب من الجبن، تتعيب من الدياسة، فالله عز وجل منزه عن كل ذلك، أي نقيصة، سبحانه. وكذلك قاعدة الكمال التي تقول أنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. أي صفة يمكن أن تكون مستحسنة، ولذلك حتى إخوان في قاعدة أنا شرحتها لكم فيما يتعلق بكون الأسماء والصفات توقيفية، قلنا أنه هناك من الصفات ما تثبت، وهناك من الصفات ما تنفى، وهناك من الصفات ما يتوقف فيها. فأما ما يثبت ما ورد، وأما ما ينفى ما ورد نفيه أو ما لا يليق به، يعني إما منفي وإما لا يليق، فما لا يليق القاعدة بتنفيه. طب هو هب أنه مما لم يرد وقد يليق لكنه لم يرد، هل أثبته؟ لا، لا أثبته، ولكن لا أنفيه، ولكن لا أنفيه. لماذا؟ لأنه قد يكون متصف به وأنا لا أعلم، إنما ما الذي أنفيه يقينا؟ ما فيه معيبة، ما فيه منقص. يعني لو فرضنا أن نقول مثلا هل ربنا سبحانه وتعالى لو قلنا مثلا ان وصف مثلا يخطط تخطيط، فنقول هل تقول الله يخطط تصف بانه مخطط وصفا وليس اسما؟ تقول لا اثبت ولا انفي، نظرا لان هذا المعنى فيه ايه؟ فيه من الحسن او فيه من الخير لكنه لم يرد، فهم؟ وليس فيه من القبح ما تنفيه القاعدة. مفهوم؟ وده كلام فصلته من قبل. كذلك قاعدة الكمال تقول إلى آخرها، ثم يقول فإنه أعلم بنفسه. لماذا؟ لماذا لزمنا أن نثبت ما أثبته وننفي ما نفاه على حقيقته؟ لأنه أعلم بنفسه، وهو الذي أخبرنا بناء على أنه الأعلم، فكان لزاما علينا بالتصديق من الأعلم. زي ما احنا بنصدق في أي حكم من أحكامه، وزي ما بنصدق في أي خبر من أخباره، لأنه أعلم، صح؟ كذلك عندما يخبر عن نفسه يبقى نعمل ايه؟ نعمل ايه عندما يخبر عن نفسه؟ نثبت يقينا بجزم وبصدق. وده اللي حأبينه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.